يعرفون أن الله عز وجل ما خلقنا في هذه الحياة إلا لمقصد واحد، هذا المقصد هو عبادته سبحانه وتعالى.
واعلموا أن هذه العبادة لا تقوم إلا بأمرين
تعلمونها: الأمر الأول الإخلاص، والأمر الثاني متابعة محمد صلى الله عليه وسلم.
الأخ الفاضل الشيخ خالد الوصابي حفظه الله، وهو من درس على يد شيخنا الوادع رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وله عندنا هنا 13 سنة وهو مقبل على العلم تعلما وتعليما ومدرسا على جهة الاستمرار حفظه الله تعالى.
ألقيت في دار الحديث بمعبر حرسها الله في 7 من شهر رجب لعام 1445 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
العلم الشرعي يا أمة الإسلام، لا يمكن أن تصح أي عبادة إلا بوجود العلم الشرعي. كيف نعرف أنها عبادة؟ وإذا عرفناها كيف نعرف الكيفية؟ ثم كيف نعرف الإخلاص؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نحمد الله عز وجل على ما أنعم به وأجزل وأعطى وأكمل، نحمده على نعمه الكثيرة وآلائه الغزيرة الدينية والدنيوية العامة والخاصة الظاهرة والباطنة. ومن هذه النعم التي أنعم الله بها علينا أن نعيش في رحاب العلم وفي ميدان التعلم والتعليم والتناصح والاستفادة من بعضنا بعضا، نتعاون على البر والتقوى ونسعى في إرضاء المولى ومحاربة الهوى. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يديم علينا جميع نعمه في ديننا ودنيانا وأخرانا. وفي هذه الليلة اجتمعنا إلى بيت الله هذا من أجل أن نسمع محاضرة يقوم بها الأخوان الفاضلان الشيخ عبد الرحمن السمحي حفظه الله، وهو ممن درس على يد شيخنا الوادع رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، درس على يده 4 أشهر، وله عندنا هنا في الدار ما يربو على 20 سنة، وهو من بداية هذا الوقت إلى ساعتنا هذه مقبل على التعلم وعلى العلم والتعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو مسؤول مجموعة، وجزاه الله خيرا على قيامه بأمر إخوانه الذين هو مسؤول عليهم، إن لم يكن أحسن مسؤول فهو من أحسنهم بلا شك ولا ريب عندي. وكذلك أيضا هو إمام مسجد وخطيب ومدرس في مسجده والحمد لله، ومشارك في أمور الدعوة، وهكذا أيضا له بحوث وله شروح. قد مر علي قبل أيام قريبة كتاب له من قبل اللجنة من أجل التقديم له، هو بعنوان لباس المرأة المسلمة وزينتها، فقدمنا للكتاب، فهو من الكتب النافعة ولله الحمد والمنة، فالمحاضرة ستكون عنده، وكذلك أيضا المشارك فيها الأخ الفاضل الشيخ خالد الوصابي حفظه الله، وهو من درس على يد شيخنا الوادع رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وله عندنا هنا 13 سنة وهو مقبل على العلم تعلما وتعليما ومدرسا على جهة الاستمرار حفظه الله تعالى. وقد وقع الاختيار لهذين الأخوين أن يكونا في هذه الليلة محاضرين بين أيدينا، نسأل الله أن يوفقنا وإياهم إلى كل خير وأن يدفع عنا جميعا كل ضير، فليبدأ أحدهما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر العلماء، معاشر المشائخ، معاشر طلبة العلم، معاشر القادة السادة، قمت فيكم ولست بخيركم، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. أمة الإسلام، تعرفون أن الله عز وجل ما خلقنا في هذه الحياة إلا لمقصد واحد، هذا المقصد هو عبادته سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأعظم شيء في هذه الحياة هو عبادة الله عز وجل، واعلموا أن هذه العبادة لا تقوم إلا بأمرين تعلمونها: الأمر الأول الإخلاص، والأمر الثاني متابعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض في هذه الآية: أحسن عملا، قال: أصوبه وأخلصه. قيل: يا أبا علي، ما أصوبه وما أخلصه؟ قال: إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، حتى يكون صوابا وخالصا. ثم قرأ: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم. فهذه الآيات ذكرت أن العبادة لا تقوم إلا بالإخلاص والمتابعة. أمة الإسلام، لا يمكن أن نعرف الإخلاص والمتابعة إلا بشيء واحد، هذا الشيء الذي زهد فيه كثير من الناس واحتقره، بل كثير من الناس يقولون إنه مضيعة
وأحسنهم يقول الأولى تركه للجهل العظيم الذي يتحملونه. هذا الشيء الوحيد هو العلم الشرعي الذي جاءت به الأنبياء والذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. العلم الشرعي يا أمة الإسلام لا يمكن أن تصح أي عبادة إلا بوجود العلم الشرعي. كيف نعرف أنها عبادة؟ وإذا عرفناها كيف نعرف الكيفية؟ ثم كيف نعرف الإخلاص؟ إذن فالأمر المهم الذي به العبادة تقوم هو العلم الشرعي. ولما كان العلم الشرعي على هذا الحال أمر الله به حتى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال فاسألوا. وقال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. جعله عديلا للجهاد في سبيل الله، بل هو جهاد في سبيل الله لكن بالعلم والبيان، وهو أفضل الجهادين، لأن الجهاد بالسيف والسنان لا يقوم إلا بالجهاد بالعلم والبيان. ولذلك جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال من رأى أن الغدو إلى طلب العلم ليس بالجهاد فقد نقص في رأيه وعقله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس الذي تحفظونه عند ابن ماجه طلب العلم فريضة على كل مسلم. وحينما أمر الله عز وجل بطلب العلم أمر العلماء بنشره. قال الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال الله عز وجل ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة الذي تحفظونه في الحديث الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. جاء رواية في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أتى يوم القيامة ملجوما بلجام من نار. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الحديث الذي رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. لوجوب العلم الشرعي يا أمة الإسلام. ولذلك قال أبو الدرداء كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك. وقال رضي الله عنه العالم والمتعلم شريكان في الخير وسائر الناس همج لا خير فيهم. تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. العلم أفضل شيء أنت كاسبه، فكن له طالبا ما دمت مكتسبا. فالجاهل الحي ميت حين تنسبه، والعالم الميت حي كلما نسبا. جاء عن بعض الحكماء أنه قال إن العالم إذا مات بكاه الحوت في الماء وبكى له الطير ويفقد وجهه ولا ينسى ذكره. وحكي أن لقمان الحكيم رضي الله عنه أوصى ابنه قال له يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء. فالعلم واجب، ومع وجوبه فيه فضائل كثيرة، فلا عزة ولا رفعة ولا شرف ولا قوة ولا غنى
إلا بالعلم الشرعي. ولذلك قال وهب بن منبه رضي الله عنه: تشعب من العلم العزة والقوة والشرف والغنى والمهابة، وكذلك في الآخرة الجنة. ولذلك استشهد الله عز وجل على وحدانيته بملائكته وعلماء. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فقرن الله عز وجل شهادة العلماء بشهادته وبشهادة ملائكته، ثم استشهد العلماء عن سائر البشر ووصفهم بأولي العلم وعدلهم، لأنه لما استشهدهم لا يستشهد من خلقه إلا العدول. وقال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم، وليرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس: رفع الله العلماء من المؤمنين على المؤمنين الذين ليسوا بعلماء بسبعمائة درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض لفضل العلم. ولذلك قال الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال مجاهد ومالك وابن قتيبة وابن زيد: إن الحكمة هنا هو العلم والفقه. وجاء عن ابن عباس أنه قال: الفقه بالقرآن. وعن ابن مسعود قال: إنه القرآن. وقال الحسن البصري في قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قال: الحسنة في الدنيا العلم والعبادة وفي الآخرة الجنة. وفسر بعض العلماء قول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، قال: العلم. وريشا، قال: اليقين. ولباس التقوى ذلك خير، لباس التقوى قال: الحياء. ففضل العلم عظيم وثمراته كثيرة، حتى جاء في حديث معاوية في الحديث الذي تحفظونه في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. لا إله إلا الله، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فمن فقهه الله في الدين فقد أراد الله به الخير مع العمل. ومعناه أن من لم يفقه الله في دينه، من لم يفقه الله في دينه لم يرد به الله خيرا. فالحمد لله الذي أتانا إلى هذه الأماكن وإلى هذه الدور، إلى علماء كبار وإلى مشايخ كبار وإلى مدرسين كبار، حتى نتعلم علم الشريعة الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إن العلم واجب وفريضة من الفرائض، فلا تصح أي عبادة إلا بالعلم الشرعي. ولذلك أرسل الله الرسل وأمر نبيه فقال: بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال لكميل بن زياد: يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم حاكم والمال محكوم عليه، والمال تنقصه النفقة والعلم يزداد بالإنفاق. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه قال: ليت شعري أي شيء أدرك من فاته العلم، وأي شيء فاته من أدرك العلم. جاء عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه أنه قال: عجبت لمن لم يطلب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمه. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يرفع، ورفعه موت رواته، فوالذي نفسي بيده ليتمنين رجال قتلوا في سبيل الله يوم القيامة أن يبعثهم علماء لما يرون من كرامة العلماء. وإن أحدا لم يولد عالما، وإنما العلم بالتعلم. من فضل العلم ما جاء عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: من شرف العلم أن من نسب إليه ولو في شيء حقير فرح، وإن رفع عنه حزن. أمة الإسلام العلماء رفعهم الله، لماذا يا ترى؟ لما يحملونه من العلم، حتى قال الله عز وجل: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. عرفوا أو عرفوا فضل الآخرة بالعلم. وقال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، بسبب العلم. وأمرنا الله بالرجوع إلى العلماء في قوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إن فضل العلم عظيم، وإن فضل العلم كثير، حتى جاء في حديث أبي هريرة، في الحديث الذي تحفظونه الذي رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. جاء عن قيس بن كثير قال: قدم رجل من أهل المدينة على أبي الدرداء في دمشق، فلما أتى أبا الدرداء قال له أبو الدرداء: ما جاء بك؟ هل جئت لتجارة؟ قال: ما جئت إلا لطلب العلم من أجل حديث واحد. فقال له أبو الدرداء: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، رواه الترمذي. وجاء في حديث أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل عالم والآخر عابد، قال الحسن البصري مرسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما رجلان من بني إسرائيل، أحدهما عالم والآخر عابد. سئل عنهما النبي صلى الله عليه وسلم: أيهما أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وإن الله وملائكته وأهل سماواته وأهل أرضه حتى الحيتان في الماء، أو حتى الحيتان في الماء، وحتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. وجعل الله الناس إلى قسمين: عالم وأعمى. عالم وأعمى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. لفضل العلم يا أمة الإسلام، فمن ترك العلم فهو أعمى. إن فضائل العلم لكثيرة، لكن إذا تعلمنا يا أمة الإسلام، يا ترى كيف نعمل؟ هل سنعمل بهذا العلم؟ إن المقصود من هذا العلم هو العمل به، لا الحفظ والاستماع فقط. فالعلم وسيلة للعمل، والعمل هو غاية العلم. قال بعض السلف: لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه. وتحفظون قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال مخبرا عن نبي الله شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. جاء في حديث أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون له: يا فلان ما لك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. جاء عن الشعبي رضي الله عنه أنه قال: يطلع يوم القيامة قوم من أهل الجنة على قوم من أهل النار فيقولون لهم: ما لكم وما أدخلنا الله الجنة إلا بتأديبكم وتعليمكم؟ قالوا: كنا نأمركم بالخير فلا نعمله، وكنا ننهاكم عن الشر ونعمله. جاء في حديث أسامة بن زيد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت على قوم، أي ليلة أسري به، وهي تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، الذين يقولون ما لا يفعلون. ولذلك جاء في حديث أبي برزح في الحديث الذي رواه البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل الفتيلة تضيء إلى الناس وتحرق نفسها. وجاء في حديث جندب بن عبد الله الأزدي في الحديث الذي رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. جاء في حديث الذي تحفظون من حديث أبي برزة وهو من حديث معاذ ومن حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود عند ابن ماجه وحديث معاذ عند البيهقي وحديث أبي برزة عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد، في حديث معاذ، حتى يسأل عن أربع، وفي حديث ابن مسعود حتى يسأل عن خمس، وليس في حديث أبي برزة لا أربع ولا خمس لكنها أربع. من تلك الأشياء التي سيسألها العبد عن علمه فيما فعل فيه، عن علمه ماذا عمل به، ماذا عمل بعلمه. ولذلك جاء من قول أبي الدرداء أنه قال عند البيهقي أو عند الطبراني: إني أخشى يوم القيامة أن يناديني ربي على رؤوس الخلائق فيقول: يا عويمر، فأقول: لبيك يا رب، فيقول: ما عملت فيما علمت، ما عملت فيما علمت. ولذلك جاء عن إبراهيم بن أدهم قال: مررت بحجر في مكة مكتوب عليها اقلبني تعتبر، فقلبتها فإذا فيها: أنت بما تعلم لا تعمل، فكيف تطلب علم ما لا تعلم؟ وجاء عن إبراهيم بن أدهم أنه قال: لقد أعرضنا في كلامنا فلم نلحن، ولحنا في أعمالنا فلم نعرض. جاء عن بعض السلف أنه قال: كانوا لا يتعلمون عند الذين لا يعملون بالعلم. أمة الإسلام، إن العمل بالعلم هو أهم شيء بعد العلم، هو أهم شيء بعد العلم. فلا علم إلا بعمل، ولا عمل إلا بعلم. جاء جاء عن بعض السلف أنه قال: ما أحسن الإيمان ويزينه العلم، وما أحسن العلم ويزينه العمل. جاء عن الشعبي عليه رحمة الله أنه قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل وعلى طلبه بالصوم. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: يا حملة العلم اعملوا بالعلم، فإنما العالم من عمل. وأثبت الله عز وجل لليهود العلم ثم نفاه عنهم. قال الله عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. إذن لا بد من عمل، تعلم واعمل ولا تترك العلم، لأنه لا يمكن أن تعبد الله إلا به. أيها المسلم، إذا مرت بك فضيلة في العلم اعمل بها، وإذا مرت بك قبيحة اتركها في العلم. يا طالب العلم، إن من العمل بالعلم هو أن تخلص لوجه الله عز وجل في طلبك للعلم. ولذلك جاء عن سفيان الثوري أنه قال: والله لو أعلم طالبا لا يريد بطلبه إلا وجه الله لكنت أنا آتيه إلى بيته وأحدثه لما أرجو من استفادته بالعلم. وجاء عن الإمام أحمد أنه قال: لا يعدل العلم شيء لمن أخلص فيه. قيل له: وكيف يخلص فيه؟ قال: أن يطلب الإنسان العلم لرفع الجهل عن نفسه، ومن أجل أن يرفع الجهل عن غيره. هل أنت مخلص يا طالب العلم؟ هل قد أخلصت يوما من الأيام في طلبك للعلم؟ ولذلك جاء في حديث أبي هريرة في الحديث الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد ريح الجنة يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث كعب بن مالك وهو عن جابر وابن عمر وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليجلب وجوه الناس إليه أدخله الله النار، وفي رواية أدخله الله جهنم، وفي رواية فهو في النار. أمة الإسلام، إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم عالم تعلم فعلم وحفظ القرآن فعلم، فيؤتى به يوم القيامة فيقال له: ماذا عملت بالعلم؟ قال: يا رب، تعلمت العلم فيك وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول الله له: كذبت، ولكنك تعلمت من أجل أن يقال عالم فقد قيل، وقرأت من أجل أن يقال قارئ فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم عياذا بالله. أيها المسلم، يا طالب العلم، نحن على خير في طلب العلم، هدانا الله لهذه الأماكن فهي من أعظم النعم، فعلينا أن نعرف هذه النعمة وأن نخلص لله فيها، وأن نعمل بالعلم، وأن نجتهد في طلب العلم، وأن نبتعد عن أي مشغلة في طلب العلم، وبخاصة في هذه الأزمان التي كثرت فيها العلوم. فطالب العلم يحتاج إلى سنين حتى يستفيد بسبب كثرة العلوم. فلو أنه جمع بين عمل دنيوي والعلم فكيف سيستفيد؟ حتى لو استفاد سيستفيد شيئا يسيرا. فبادر يا طالب العلم للانشغال بالعلم فقط. وتحفظون حديث أنس في الحديث الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يحترف وله أخ عند النبي صلى الله عليه وسلم يطلب العلم، فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الحلية قال له: يا نبي الله، أخي لا يعينني بشيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به، لأنه مرزوق بك. وهذا من فضائل العلم. ولذلك جاء عن الشافعي رضي الله عنه قال: العلم أفضل من صلاة النافلة، وذلك لأن النافلة مقصورة على صاحبها، والعلم متعدي، والعلم واجب، وتلك نافلة، ولا تصح النافلة إلا بالعلم. هذا ما عندي، وجزى الله شيخنا الإمام على ما أتاح لنا من هذه الفرصة، ولسنا أهلا لذلك، ولكن امتثالا لأمره، لأن الله قد أمرنا بطاعته وطاعة رسوله وطاعة العلماء. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن عباس وجابر بن عبد الله والضحاك ومجاهد: أولو العلم هم العلماء. ورجح ابن القيم وابن كثير والسعدي وابن باز أن أولي العلم هم العلماء والأمراء. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
دار الحديث بمعبر حرسها الله اليمن، محافظة ذمار.
www.shh-imam.com